الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لقد أثنى الله جل وعلا على كتابه العزيز وبين حسن الذات في أكثر من آياته. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال جل وعلا: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. واقرأ وصف مؤمني الجن له بقولهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كما بين جل وعلا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات ما في القرآن الكريم من النفع والخير العميم الذي لا يناله إلا من أقبل على هذا الكتاب مؤمنا مصدقا به. قال جل وعلا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أما من أعرض عنه ولم يرد الانتفاع به فقد بين حاله بقوله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وبقوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وانظر إلى قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وكيف تواصى هؤلاء فيما بينهم بعدم الاستماع له والتشويش عليه وعدم تأمل ما فيه فاستحقوا العذاب الشديد؟ وانظر إلى قوله جل وعلا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكيف جعل الرحمة بالقرآن للمؤمنين خاصة، ثم انظر كيف علق تحقق الرحمة بنقيض فعل الأولين أي بالاستماع والإنصات، ثم تأمل كيف فرق بين الاستماع والإنصات. فالاستماع هو عدم الانشغال عنه بغيره أثناء القراءة، والإنصات هو التفكر والتدبر فيما يقرأه، فإن حقق المؤمن ذلك تحققت الرحمة. وشبيه بهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا كان الإيمان شرطا للانتفاع بالقرآن فإنه شرط غير كاف، فلا بد أن يضم المؤمن إلى جانب إيمانه به إقبالا عليه بالتلاوة والاستماع والتدبر والتفكر والعمل والتحكيم. أما أن يكتفي بأصل الإيمان به ثم يهجره كما هجر أهل الكتاب كتبهم، فأي خير يرجوه العبد ما وراء ذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائها من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، كتاب الفوائد. وهذا الفهم منه رحمه الله دليل تفكر وتدبر، وإلا فإن كثيرا من الناس لا يفهم من الهجر إلا هجر القراءة وحده، وقصر الهجر عليه خطأ. إن عدم العمل بما في القرآن بتحليل حلاله وتحريم حرامه من الهجر، فهل نحن نعمل بالقرآن في بيوتنا ومدارسنا وتعاملاتنا كلها؟ وإن عدم التحكم إليه من الهجر. وهناك دول فيها إذاعات للقرآن الكريم تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، لكنها تحكم غير القرآن، فهذا من أعظم الهجر، وهو غير هجر العمل وغير القراءة. وإن من الهجر هجر تدبره، وقد نعى الله جل وعلا على من يقع في ذلك، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومنه ترك الاستشفاء به، فالذي لا يستشفي بالقرآن يهجره، وليس المقصود الاستشفاء بآيات الرقية فحسب. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا بيانية، أي كل آية فيها شفاء ورحمة. إن من أتاه خطاب من معظم عنده عظم خطابه، لأن فيه كلامه، فلا بد من تعظيم كتاب ربنا الذي فيه كلامه الذي لا يدانيه كلام. وهذا من تعظيم الله جل وعلا سبحانه وتعالى وتوقيره الذي أمرنا به، كما قال نوح عليه السلام لقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا التعظيم مادي ومعنوي، فالمادي بأن يجعل المرء المصحف دوما في مكان نظيف ولا يضع فوقه شيئا من غير جنسه، وبألا يكبه على وجهه أو يضعه خلف ظهره لسجود تلاوة أو سلام وما أشبه، وألا يدخل به إلى الخلاء ولا يجعل آية منه كنغمة جوال إلى غير ذلك. وأما التعظيم المعنوي فبترك الهجر بأنواعه والإقبال على القرآن الكريم قراءة وتدبرا وفهما وعملا، كما كان من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وإذا كان الأمر على ما سبق فإن الانتفاع بالقرآن علامة لا تختلف. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن وجد من نفسه تأثرا ومن قلبه وجلا ووجد زيادة في الإيمان إذا تليت عليه آيات الرحمن فليبشر وليؤمل خيرا، وإن وجد غير ذلك فليراجع نفسه كي لا يكون القرآن حجة عليه. وما أجمل كلام الإمام البخاري رحمه الله في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، حيث قال: أي لا يذوق نفعه ولا يتأثر به إلا المطهرون من الأرجاس. والمقصود هنا طهارة القلب، وشرحه ابن حجر رحمه الله بقوله: بمقدار طهارة قلب المؤمن يكون أثر القرآن عليه. وهذا معنى تدبري بديع وجميل، وهو يعطي تفسيرا لما نراه من عدم انتفاع كثير من الناس بالقرآن رغم قراءته. فالإناء وهو القلب ليس خالصا ولا مطهرا ولا مهيئا لقراءة القرآن. فاستحضر هذا المعنى وانظر إذا شئت إلى حال المصلين خلف الإمام، فمنهم من يتفكر ويتدبر، ومنهم من يخضع ويخشع، ومنهم من يبكي، ومنهم من لا يدري ماذا يسمع، ومنهم والعياذ بالله من يضيق صدره بما يسمع. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.